أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: قلت جميع المسائل الأصولية كذلك، لأن وجوب العمل بخبر الواحد وترتيب آثار الصدق عليه ليس مختصا بالمجتهد. كان الكلام حول المعيار الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم قدس سره لكون المسألة أصولية. عليكم السلام. ألا وهو أن المسألة الأصولية هي تلك المسألة التي تكون نتيجتها مختصة بالمجتهدين ولا نصيب للمقلدين في ذلك. وعلى ضوء هذا المعيار جعل الشيخ الماتن قدس سره مسألة الاستصحاب، عليكم السلام، من المسائل الأصولية لا من القواعد الفقهية، إلا أنه قد أشكل على هذا المعيار الثاني والذي أشار إليه الماتن بقوله: فإن قلت. وتقدم تقرير الإشكال، وكان حاصله أن مسألة الاستصحاب من حيث تشخيص موضوعها ومقدماتها وشروطها، مسألة الاستصحاب وإن كانت مختصة بالمجتهد ولا قدرة للمقلد على ذلك، على تشخيص موضوع الاستصحاب وتشخيص مقدماته وشروط جريانه، إلا أن مضمون الاستصحاب ومؤداه الذي هو العمل على طبق الحالة السابقة بعد تشخيص الموضوع، إلا أن مضمون الاستصحاب عام ليس مختصا بالمجتهد، فإن العمل على طبق الحالة السابقة مشترك بين المجتهد وغيره. فكما أن المجتهد له أن يعمل على طبق الحالة السابقة، فكذا المقلد له ذلك. وهذا المقدار من الاختصاص، أعني اختصاص نتيجة المسألة بالمجتهد، هذا المقدار من الاختصاص لا يكفي في صيرورة المسألة أصولية. لا يكفي في جعل المسألة أصولية. وعلى هذا فحيث أن المضمون عام فلذا لا بد إما أن نقول بأن مسألة الاستصحاب مسألة فقهية بحتة، أو نقول بأنها من القواعد الفقهية ذات الجنبتين. عليكم السلام. المهم أن مسألة الاستصحاب ليست مسألة أصولية بحتة. هذا حاصل ما استشكل به المستشكل على المعيار الثاني مما ذكره الشيخ الماتن، إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره أجاب على هذا الإشكال بقوله قلت. وحاصله أنه أيها المستشكل إن جميع المسائل الأصولية كذلك، ومن هذا القبيل، فإن تشخيص موضوعات المسائل الأصولية وتشخيص مقدماتها وشروطها مختص بالمجتهد، ولا قدرة لأي أحد غير المجتهد على ذلك، إلا أن مضامينها ومؤدياتها عامة. فمثلا حجية خبر الواحد الثقة، لم يختلف اثنان في أنها مسألة أصولية. تطبيق خبر الواحد الثقة في مورده والإفتاء على طبقه مختص بالمستنبط، ولا قدرة للمقلد على ذلك، أي على تطبيق خبر الثقة في مورده والإفتاء والاستنباط من مفاد ذلك الخبر. فتطبيق خبر الثقة في مورده والإفتاء على طبق مفاده واستنباط الحكم الشرعي منه لهو من وظيفة خاصة بالمجتهد فارزة، إلا أن ترتيب الأثر على خبر الثقة وتصديق العادل والعمل على طبق مفاده ليس مختصا بالمجتهد، بل هو مشترك بين المجتهد وغيره، وليس مختصا بخصوص المجتهد. فإن أي واحد من المكلفين المقلدين له أن يعمل بخبر الثقة عندما يسمع شيئا من الثقة، له أن يصدق العادل فيما أخبره فيما قاله، فتصديق العادل وترتيب الأثر على خبره مما يشترك فيه المجتهد وغير المجتهد. وعندها فإذا صار البناء، فإذا صار البناء على أن مجرد عمومية المضمون، فإذا صار البناء على أن مجرد عمومية المضمون يوجب كون المسألة فقهية، لأن المستشكل هكذا قال، قال مسألة الاستصحاب من حيث تشخيص موضوعها، مقدماتها، موارد جريانها، مختص بمن؟ مختص بس بالمجتهد، غير المجتهد ما عنده قدرة. لكن مضمون الاستصحاب شنو؟ مضمون الاستصحاب عام يشترك بين المجتهد وغير المجتهد. إذن هذا المقدار لا يكفي في جعل المسألة أصولية، بل المسألة راح تكون لو فقهية بحتة، لو مين؟ من القواعد الفقهية ذات الجنبتين. يعني هاي عمومية المضمون عند المستشكل ماذا أوجبت؟ أوجبت لديه كون المسألة فقهية، كون المسألة من القواعد الفقهية ذات الجنبتين. فالشيخ رحمه الله يقول قضية المسائل الأصولية كلها من هذا القبيل. وعندها فإذا صار البناء على أن صرف عمومية المضمون يوجب كون المسألة فقهية، فلازمه ماذا؟ فلازمه أن نقول بأن جميع المسائل الأصولية داخلة في علم الفقه، وأنها قواعد فقهية، وليست عندنا مسألة أصولية في العالم أصلا. وهذا اللازم لم يلتزم به أحد من المتفقهة فضلا عن الفقهاء العظام. فإذا معيارنا الثاني الذي ذكرناه باق على قوته، غير مخدوش. وفي ضوء هذه الضابطة، يعني الضابطة الثانية، المعيار الثاني، وفي ضوء هذه الضابطة جعل الشيخ الماتني مسألة الاستصحاب من المسائل الأصولية. قال رحمه الله: قلت جميع أيها المستشكل، إذا كان الفهم هكذا وأن المسألة الأصولية من حيث تشخيص موضوعها ومقدماتها وشروطها مختصة بمن؟ بالمجتهد، ولكن مضمونها مؤداها عام يشترك فيه المجتهد وغير المجتهد، نقول هذا هو الشأن كل المسائل الأصولية، جميع المسائل الأصولية كذلك، لأن وجوب العمل بخبر الواحد وترتيب آثار الصدق عليه ليس مختصا بالمجتهد، يشترك فيه المجتهد وغير المجتهد. نعم تشخيص بلي مختص، نعم تشخيص مجرى خبر الواحد وتعيين مدلوله وتحصيل شروط العمل به مختص بالمجتهد، لتمكن المجتهد من ذلك وعجز المقلد عنه. فكأن المجتهد نائب عن المقلد في ماذا؟ في تشخيص المجرى، في تحصيل مقدمات العمل، في تحصيل مقدمات العمل بالأدلة الاجتهادية وتشخيص مجاري الأصول العملية، وإلا فحكم الله الشرعي في الأصول والفروع ليست مختصة بس بمن؟ بالمجتهدين، وإنما حكم وإلا فحكم الله الشرعي في الأصول والفروع، يعني المسائل الأصولية وفي المسائل الفرعية، ماذا؟ مشترك بين المجتهد والمقلد، إلا بعض الأحكام الشرعية بمقتضى النص، قضية إقامة الحدود، فصل الحقوق، الفصل الخصومات وما شاكل ذلك، النص قائم على ماذا؟ على اختصاصها بمن؟ بالحاكم الشرعي النائب الجامعي، وإلا حكم الله الشرعي لا مشترك بين المجتهد والمقلد. فالشيخ شيد يقول له، يقول له إذا صار البناء على أن مجرد عمومية المضمون، شو يوجب؟ يوجب جعل المسألة ماذا؟ فقهية، هكذا اللي قال المستشكل. إذا يوجب جعل المسألة فقهية فلازمه ماذا؟ فلازمه أن نقول كل المسائل الأصولية شنو؟ هي داخل بعلم الفقه وهي من القواعد الفقهية، بعد ما عندنا مسألة أصولية اسمها مسألة أصولية في العالم أصلا، وهذا اللازم مما لم يلتزم به أحد من المتفقهة فضلا عن الفقهاء العظام. فإذا المعيار الثاني الذي ذكره الشيخ الماتني باق على حاله، وعلى ضوئه جعل الشيخ الأعظم مسألة الاستصحاب مسألة أصولية. لا، ليش؟ تشخيص الموضوع
هذا خارج عن أخذ في موضوع المسألة. يعني إحنا إذا قلنا بأن المجتهد، قيد المجتهد مأخوذ في المسائل الأصولية، راح يكون مختص بالمجتهد ليس المقلد
لا، هو المعيار الثاني هكذا. المسألة الأصولية كيف تكون أو متى تكون أصولية؟ إذا كانت نتيجتها مختصة بالمجتهدين. ففعلا الآن أي مسألة أصولية نلاحظ نتيجتها، نتيجتها يعني شنو؟ يعني الاستفادة منها، يعني تشخيص موضوعها، تشخيص مقدماتها، تشخيص مجاريها، بل مختص بالمجتهد.
بمعنى أنه لا تتحقق موضوعاتها إلا إذا كان مجتهد الشرائط تجتمع
فيه. إيه نعم،
للمسائل الفقهية ليس
كذلك. المسائل الفقهية لا، ليس الأمر كذلك. يعني شو ليس كذلك؟ يعني نتيجتها ليست مختصة بمن؟ بالمجتهدين. ليش؟ لأنه هي جاية من حصيلة المسألة الأصولية. يعني أنا شو وقت أفتي بالفقه غير أأتي من خلال المسائل الأصولية؟ يعني كون هاي المسألة الأصولية نتيجتها مختصة بالمجتهد، المجتهد هو اللي يعمل هذه القاعدة، يشوف موضوعها وين، موردها، مورد جريانها، شروط العمل بها، هذه الأمور كلها تشخيصها بيد المجتهد. بعد ذلك وين يستنبط؟ يستنبط حكما شرعيا فرعيا.
وبالجحال المسائل الفقهية أيضا المجتهد هو اللي بتفيدها وبينها، وإلا
أي، ولكن هي فرعية وليست شنو؟
فرعية.
وليست كلية. لأنها هي عصارة المسألة الأصولية، عصارة الضوابط والكليات الأصولية. فإحنا كلامنا في المسألة الأصولية، هل المعيار هذا اللي ذكر الشيخ تام؟ المستشكل يقول هذا المقدار من الاختصاص هذا ما يكفي في أن أجعل المسألة شنو؟ أصولية. ليش؟ لأن مضمونها عام يشترك فيه المجتهد وغير المجتهد، فكون أني هذا أجعلها مين؟ الاستصحاب. أجعل لو مسألة فقهية بحتة، لو أجعلها من المسائل الفقهية ذات الجنبتين. الشيخ رحمه الله يقول هاي قضية اللي أنت تتفضل بأيها المستشكل، هذا عام في كل المسائل الأصولية، موضوعاتها، مقدماتها، شروطها، تشخيص هذه كلها بيد من؟ مختص بالمجتهد. ولكن مضامينها ماذا؟ مضامينها عامة يشترك فيها المجتهد وغير المجتهد. فإذا صار بناءكم أيها المستشكل على أن الصرف مجرد عمومية المضمون يصير المسألة فقهية، فلازمه شنو؟ فلازمه أن المسائل الأصولية كلها تندرج وين؟ في الفقه، كلها تصير قواعد فقهية، وهذا اللازم محظور باطل. إذن المعيار الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله تام وباق على حاله. ثم قال: هذا وقد جعل بعض السادة الفحول الاستصحاب دليلا. ثم تعرض الشيخ الماتن لما أفاده المرحوم العلامة السيد بحر العلوم قدس سره في فوائده. للسيد بحر العلوم كتابان بعنوان الفوائد، أحدهما بعنوان الفوائد الرجالية للسيد مهدي بحر العلوم قدس سره، وهذا هو المطبوع والمثبت في قرص الحاسوب، يعني في مكتبة أهل البيت. والكتاب الآخر الفوائد الأصولية للسيد بحر العلوم، المطبوع أيضا ولكنه لم يكن مثبتا في المكتبة أو في القرص. لذلك اللي يريد يراجع كلامه من خلال القرص لا يجد هذا الكتاب بعينه، وإنما يجد ماذا؟ الأقوال اللي كلمات الأعلام الأصوليين اللي نقلوا كلام السيد من قبيل الشيخ الأعظم في الرسائل، من قبيل حاشية بحر الفوائد، من قبيل الرسائل، كتاب الرسائل عنوان الرسائل للسيد الخميني رحمه الله وغيرهم. ذول ينقلون كلام منه، كلام السيد مهدي بحر العلوم. وإلا لجنة التحقيق لديهم هذا الكتاب باعتبار هو مطبوع، فلذلك يذكرون رقم الصفحة وأمثال ذلك. كيفما كان، تعرض الشيخ الأعظم لما أفاده السيد مهدي بحر العلوم في فوائده، حيث جعل حيث ذكر السيد بحر العلوم قدس سره معيارا آخر لإدراج الاستصحاب في المسائل الأصولية، معيار آخر غير معيار الشيخ الأعظم. ذكر هذا السيد الجليل معيارا آخر لإدخال الاستصحاب في المسائل الأصولية، ألا وهو أن المسألة الأصولية هي تلك المسألة التي تكون دليلا على الحكم الشرعي وطريقا إليه ومن خلاله وبتوسطه نتوصل إلى الحكم الشرعي، وعندها فالاستصحاب، هذا المعيار راح يطبق عليه من؟ على الاستصحاب. وعندها فالاستصحاب أيضا دليل على الحكم الشرعي، فإذا هو مسألة أصولية لا فقهية. طبق المعيار ماله على الاستصحاب. توضيح المطلب في قالب مثال، نوضح معيار السيد بحر العلوم في ضمن مثال. نفرض أن ماء كثيرا قد تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، فصار محكوما بالنجاسة شرعا فارزة. ثم بعد مدة زال التغير من قبل نفسه فشككنا في بقاء تنجسه أم ارتفعت نجاسته. علامة استفهام. أفاد السيد بحر العلوم قدس سره بأننا نحكم أيضا ببقاء نجاسته. ثم سحكم بمن أيضا ببقاء نجاسته. ثم قال من السيد بحر العلوم، ثم قال ودليلنا على هذا الحكم هو الاستصحاب، أي استصحاب بقاء تنجس هذا الماء. فالاستصحاب إذن دليل على الحكم الشرعي، أي دليل على الحكم ببقاء النجاسة. وأما أخبار لا تنقض، هذه الأخبار شن هي سيدنا بحر العلوم رحمك الله؟ قال وأما أخبار لا تنقض فهي دليل على الدليل، أي أن أخبار لا تنقض مدرك ومستند لحجية منه، لحجية الاستصحاب اللي هو دليل على الحكم الشرعي. يعني حكم شرعي دليلا للاستصحاب وأخبار لا تنقض. هذا الحكم الشرعي الدليل عليه منه الاستصحاب، فالاستصحاب دليل الحكم. هاي أخبار لا تنقض دليل على الدليل، يعني مدرك المن لحجية الاستصحاب، مستند المن لحجية الاستصحاب. بمعنى أن غرض السيد قدس سره هو أن الاستصحاب ليس هو عين مفاد أخبار لا تنقض، ليس هو عين مفاد أخبار لا تنقض حتى يكون قاعدة فقهية مستفادة من السنة كسائر القواعد الفقهية. بل هو الاستصحاب عند السيد بل هو دليل معتبر برأسه، وهو عبارة عن إبقاء ما كان. الاستصحاب دليل معتبر برأسه وهو عبارة عن إبقاء ما كان فارزا، دل على اعتباره أخبار لا تنقض اليقين بالشك. فإذا ها هنا عندنا ثلاثة أشياء. سيد بحر العلوم يقول عندنا زقيد ثلاثة أشياء. واحد الحكم الشرعي وهو بقاء نجاسة الماء. اثنين دليل الحكم الشرعي وهو الاستصحاب. ثلاثة دليل الدليل وهو أخبار لا تنقض. وما نحن فيه نظير، ينظر بمن؟ نظير باب خبر الواحد الثقة. فلو فرضنا أن خبر الثقة قام على وجوب صلاة الجمعة، فها هنا ثلاثة أمور. واحد الحكم الشرعي وهو وجوب الجمعة. اثنين دليل الحكم وهو خبر الثقة، مو هيك؟ خبر الثقة هو اللي قام ودل على شنو؟ على وجوب صلاة الجمعة. ثلاثة، دليل الدليل. دليل الدليل ما هو؟ آية النبأ، آية النفر، وسائر الأدلة الأربعة التي من خلالها يمكن إثبات شنو؟ إثبات حجية خبر الواحد. فإذا مسألة الاستصحاب مسألة، هي مسألة تعد دليلا على الحكم الشرعي وطريقا إليه، وكل مسألة كانت دليلا على الحكم الشرعي وطريقا إليه فهي مسألة أصولية. فإذا مسألة الاستصحاب مسألة أصولية. هذا ما أفاده السيد بحر العلوم قدس سره، إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره أجاب على ذلك بما حاصله. أن ما أفاده هذا السيد الجليل رحمه الله في مورد التنظير، أعني في باب خبر الواحد، صحيح وتام، وأنه في باب خبر الواحد عندنا ثلاثة أمور. يصير عندنا حكم شرعي، وعندنا دليل على الحكم الشرعي اللي هو خبر الثقة، وعندنا دليل الدليل آية النبأ، والأدلة الأربعة اللي قامت على شنو؟ أدلة قامت على حجية خبر الواحد. وأما فيما نحن فيه، أعني باب الاستصحاب، فعندنا أمران وليست ثلاثة أمور. بيان ذلك، قلتم أيها السيد الجليل أن الأمر الأول هو الحكم الشرعي، هو الحكم الشرعي، وهو في مثالكم وهو الحكم ببقاء التنجس. والأمر الثاني قلتم هو الاستصحاب، وهو دليل الحكم الشرعي. نحن نقول، الشيخ الأعظم يقول لهنا نوحدنا معك سيدنا، نحن نقول إن أنه بناء على حجية الاستصحاب من باب الأخبار. ليش يقول هالشيء الشيخ الأعظم؟ يقول لأنه السيد مهدي بحر العلوم مثل معنا يرى أن الاستصحاب حجة من باب الأخبار، مو من باب حكم العقل. والدليل على ذاك هو هذا حجية أنه جعل قال وأما أخبار لا تنقض فهو الدليل، دليل الدليل، يعني دليل الاستصحاب، دليل يدل على ثبوت الاستصحاب. جيد، قال نحن نقول بناء على حجية الاستصحاب من باب الأخبار، ماذا يعني الاستصحاب علامة استفهام؟ يقول نحن نسألك سيدنا، مبنانا واحد، حجية الاستصحاب من باب الأخبار على هذا المبنى، ماذا يعني الاستصحاب؟ عرف الاستصحاب. ليس الاستصحاب معناه إلا وجوب البقاء على الحالة السابقة، إذن من باب الأخبار، من باب أخبار لا تنقض اليقين، يعني هذا اليقين السابق لا تنقض بيما بالشك اللاحق، وإنما يجب عليك أن شنو؟ أن تبقى عليه من؟ أن تبقى على الحالة السابقة. هذا معنى الاستصحاب، ليس معناه إلا وجوب البقاء على الحالة السابقة. يعني ليس معنى الاستصحاب إلا الحكم ببقاء النجاسة. ففي المثال المذكور هل الاستصحاب شيء آخر غير الحكم الشرعي ببقاء النجاسة؟ علام استفهام. كلا، ليس الاستصحاب إلا منه، إلا الحكم نفسه. ما أدري واضح هذا اللي يقول الشيخ رحمه الله يقول لا، يقول على مبنى حجية الاستصحاب من باب الأخبار. شنو معنى الاستصحاب؟ معناه وفق الأخبار معناه أنه يابا يجب عليك أن تبقى على الحالة السابقة. يعني شنو؟ يعني كون تحكم بمن؟ هذا مثالنا، كون تحكم ببقاء منه، كون تحكم ببقاء النجاسة. فإذا الحكم الشرعي الحكم ببقاء النجاسة هو نفس الاستصحاب. الاستصحاب هو الحكم بمن؟ ببقاء النجاسة. فإذا هما شيء واحد، منهما الاستصحاب والحكم ببقاء تنجس الماء في المثال الذي ذكرت سيد بحر العلوم. فهما الاستصحاب والحكم ببقاء النجاسة أمر واحد، شيء واحد. وعندها فالدليل على هذا الاستصحاب أو على هذا الحكم ببقاء النجاسة ليس إلا أخبار لا تنقض. بويا شنو الدليل على هذا الاستصحاب؟ أخبار لا تنقض. شنو الدليل على الحكم ببقاء نجاسته؟ أخبار لا تنقض. وعندها فالدليل على هذا الاستصحاب أو على هذا الحكم ببقاء نجاسة الماء ليس إلا أخبار لا تنقض. ففيما نحن فيه ليس عندنا إلا أمران. فقياس ما نحن فيه على باب خبر الواحد قياس مع الفارق. وعندها فمعياركم سيدنا الجليل غير تام. وفي هذه الجهة وفي هذا البيان لا فرق بين الاستصحاب وبين سائر القواعد المستفادة من عمومات الأخبار في أنها شنو؟ لا فرق بين الاستصحاب وبين سائر القواعد اللي مستفادة مين من عمومات الأخبار. لأنه استصحاب استفدنا مين من عمومات أخبار لا تنقض اليقين. سائر القواعد الفقهية مثل تجاوز، مثل لا ضرر لا حرج، أيضا نستفيد من عمومات الأخبار. وفي هذه الجهة لا فرق بين الاستصحاب وبين سائر القواعد المستفادة من عمومات الأخبار في أنها قواعد فقهية فارزة. إلا رح يرجع الشيخ إلى معياره، المعيار الثاني، إلا أن في قاعدة الاستصحاب خصوصيتان. المن يشير إلى المعيار الثاني؟ إلا أن في قاعدة الاستصحاب خصوصية توجب عدها من المسائل الأصولية. فما أفاده السيد الجليل لا يمكن المساعدة عليه. قال هذا: وقد جعل بعض السادة الفحول الاستصحاب دليلا على الحكم الشرعي في مورده، وجعل قولهم عليهم السلام لا تنقض اليقين بالشك دليلا على الدليل. نظير منه نظير آية النبأ، نظير آية النفر، نظير آية السؤال، نظير حكم العقل القطعي، نظير الإجماع. لأن الأدلة الأربعة اللي درستوها اللي قاموها على شنو؟ قاموها على حجية خبر الواحد. قال: نظير آية النبأ بالنسبة إلى خبر الواحد، حيث قال منه السيد بحر العلوم: إن استصحاب الحكم المخالف للأصل في شيء دليل شرعي رافع لحكم الأصل ومخصص لعمومات الحل. مثل إيش؟ كاستصحاب
هاي العبارة نوضحها في مثال، كاستصحاب حرمة العنب بالغليان بعد صيرورة زبيبة، يعني بعد أن صار زبيبة شكينا هذا العنب اللي تم غليانه، هل أن الحرمة مالته انتفت؟ لو الحرمة شنو باقية نستصحب ماذا؟ بقاء الحرمة، كاستصحابي بقاء حرمة العنب بالغليان بعد صيرورة زبيبة. هذا الاستصحاب شو يكون؟ هذا الاستصحاب يكون مخالفا علما للأصل. قال استصحاب الحكم، الحكم اللي هو استصحاب حرمة العنب بالغليان بعد صيرورة زبيبة، هذا الاستصحاب مخالف علما، مخالف للأصل. مراد من أصلنا أصلات الحل، الأصل في الأشياء شنو؟ الحلية. بس هذا الاستصحاب خالف هذا الأصل لو ما خالف؟ يمو أنت استصحبت بقاء الحرمة، استصحاب الحرمة يخالف ماذا؟ يخالف أصالة الحل، حيث يكون هذا الاستصحاب مخالفا لأصالة الحل وبعد ومخصصا لعمومات الحل. يقول للعمومات يا بنت هنا ما تشتغلين بعد، في غير هذا الموت روح اشتغلي، ومخصصا المن لعمومات الحلي. لذا قال دليل استصحاب الحكم المخالف للأصل دليل شرعي رافع لحكم الأصل، يعني رافع للإباحة ومخصص لعمومات الحل، إلى أن قال في آخر كلام له سيأتي نقله إن شاء الله: وليس عموم قولهم عليهم السلام لا تنقض اليقين بالشك بالقياس إلى أفراد الاستصحاب وجزئيات الاستصحاب إلا كعموم، أيضا جاي ينظر، ينظر المقام بمن؟ بباب خبر الواحد، إلا كعموم آية النبأ بالقياس علما إلى آحاد الأخبار المعتبرة. إذن السيد بحر العلوم جعل هذا المعيار وذكر هذا المعيار وجعل على ضوئه مسألة الاستصحاب من المسائل الأصولية. أقول الشيخ رحمه الله سوف يجيب ويناقش فيما أفاده بحر العلوم. قال أقول معنى الاستصحاب الجزئي، معنى الاستصحاب الجزئي في المورد الخاص كاستصحاب المثال اللي ذاكر السيد بحر العلوم، كاستصحاب نجاسة الماء المتغير، قلنا اللي تغير من قبل نفسه المثال، يقول هذا معناه شنو؟ معناه ليس إلا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا. فشنو معنى الاستصحاب؟ معناه هو هذا الحكم، حكم الشرع معناه شنو؟ معناه الاستصحاب، فأمر واحد شيء واحد. لذا قال وهل هذا، يعني الاستصحاب، وهل هذا إلا نفس الحكم الشرعي؟ وهل الدليل عليه، زين الدليل على هذا الاستصحاب، الدليل على هذا الحكم الشرعي؟ قال وهل الدليل عليه إلا قولهم عليهم السلام لا تنقض اليقين بالشك. فها هنا شنو؟ شيئان، أمران عندنا، بينما في باب خبر الواحد ثلاث أشياء، فقياس المقام على باب خبر الواحد قياس مع الفارق. وبالجملة فلا فرق في هذا البيان وفي هذا الجهة بين قاعدة الاستصحاب وبين سائر القواعد المستفادة من عمومات الأخبار في أنها قواعد فقهية، إلا هذا هو وين لم يذكره الشيخ رحمه الله، ولكنه بعد هو واضح هو من كلامه، لأنه ذكر المعيار الثاني واستشكل عليه وأجاب على ذاك الإشكال وقرر المعيار الثاني، إلا أن في قاعدة الاستصحاب خصوصية توجب عدها من المسائل الأصولية. فتحصل أخيرا أن الشيخ الأعظم يرى بأن قاعدة الاستصحاب من المسائل الأصولية، وهذا ذكر وين؟ قلنا في المرحلة الثانية من بيانه، وإلا المرحلة الأولى من بيانه جعل مسألة الاستصحاب مين؟ من القواعد الفقهية ذات الجنبتين، ولكن الاعتماد عليه من؟ على كلامه المتأخر. هذا كله في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهري الكلي، وأما الجاري في الشبهات الموضوعية. تعلمون أن الشبهة تنقسم إلى قسمين، شبهات حكمية وشبهات موضوعية. الكلام والبحث الذي عقده الشيخ الماتن في هذا الأمر الثالث كان كله راجعا إلى الشبهات الحكمية، يعني أن هذا البحث الذي ساقه الشيخ رحمه الله وأن أو من أن مسألة حجية الاستصحاب هل تعد من المسائل الأصولية أو تعد من المبادئ التصديقية لعلم الأصول أو تعد من القواعد الفقهية، هذا البحث مورده محله الشبهات الحكمية. وعرفتم رأي الماتني أخيرا وأنه استقر على أن مسألة حجية الاستصحاب مسألة أصولية وهي جارية في الشبهات الحكمية، وأما الشبهات الموضوعية فقول واحد. صار معلوم بعد ذاك بحث عرفنا موردويا بس الشبهات الحكمية، يعني هذا البحث كله من بداية الأمر الثالث إلى هذا إلى هذه الفقرة كلها هل هي مسألة أصولية من المبادئ التصديقية قاعدة فقهية، هذا البحث كله في الشبهات الحكمية اللي يقول عنا الاستصحاب المثبت لمن؟ المثبت للحكم الظاهري الكلي، وأما الشبهات الموضوعية فقول واحد الكل متفقون على أن الاستصحاب مسألة أصولية، وهذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى بعد تعطيل استشهاد مولاتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله عليه وأعظم الله أجوركم مقدما، وأسألكم الدعاء إن شاء الله إلى يوم الاثنين بإذنه تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.